إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. نعود إن شاء الله إلى المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. باء، السعي إلى المسجد بالسكينة. وهذا الباب ورد فيه حديثان. الحديث الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى صلاتنا. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم السكينة، وفي الحديث الآخر: وعليكم السكينة والوقار. ضبطها البعض بالفتح على أنها منصوبة على الإغراء، وهذا ذهب إليه القرطبي، وقال النووي: هي مرفوعة على أنها جملة في موضع حال، يعني إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة أو السكينة، والوقار بالفتح أو الوقار بالضم. فما أدركتم فصلوا، والفاء هنا جواب شرط محذوف، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة وتركتم الإسراع، فما أدركتم فصلوا، وما آتكم فأتموا. وقد ورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ آخر أيضا، وهو: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ النسائي ورواية عند الإمام أحمد: وما فاتكم فقضوا. وكذلك في لفظ في الصحيح: فقد ما أدركت واقض ما سبقت. قال الحافظ رحمه الله: والحاصل أن أكثر الروايات فأتموا، وأقلها فقضوا. وفائدة ذلك لو حملنا اللفظين على معنيين متغيرين، إذا كان لفظ فأتموا بخلاف لفظ فقضوا،
والحديث واحد يبقى ينبغي هنا الترجيح واكثر الطرق والروايات وما فاتكم فاتموا. لكن اذا كان مخرج الحديث واحدا ووقع الاختلاف فيه في لفظة وامكن رد هذا الاختلاف الى معنى واحد كان هذا هو الاولى. ولفظة فقد قد تأتي بمعنى الاداء، هي في الغالب تستخدم للفائدة، للصلاة الفائدة مثلا. يقول قضيت صلاة الظهر، صليتها قضاء اي بعد ان خرج وقتها. ولكن قد ترد بمعنى الاتمام، وقد ترد ايضا بمعنى الفراغ كما قال الله عز وجل وامكن رد هذا الاختلاف الى معنى واحد كان هذا هو الاولى. ولفظة فقد قد تأتي بمعنى الاداء، هي في الغالب تستخدم للفائدة، للصلاة الفائدة مثلا. يقول قضيت صلاة الظهر، صليتها قضاء اي بعد ان خرج وقتها. ولكن قد ترد بمعنى الاتمام، وقد ترد ايضا بمعنى الفراغ كما قال الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة اي فاذا فرغتم منها او فرغ من الصلاة. وكذلك قوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم اي انتهيتم منها. فاذا لفظة فقد ان قلنا هي مخالفة في المعنى للفظة فاتموا، فروايات بلفظ فاتموا اكثر من الروايات بلفظ فقد. وان امكن حلهما على معنى واحد فتحمل لفظة فقد على الاتمام والفراغ، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد تمسك بعض اهل العلم بهذه اللفظة وما فاتكم فقد، فقالوا ما يدركه المسبوق مع الامام يكون اخر صلاته، وعليه بعد ذلك ان يأتي بالاول، حتى انهم استحبوا له ان كانت الصلاة رباعية مثلا، صلاة جهرية رباعية، استحبوا له ان يظهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين ان كان قد ادرك ركعتين مع الامام، وكذلك استحبوا له ان يقرأ سورة او قرآنا زائدا على فاتحة الكتاب. وعلى مذهب الامام الشافعي رحمه الله في مشروعية القنوت في صلاة الفجر قالوا ان ادرك الركعة الثانية مع الامام فعليه ان يضيف ركعة اخرى ولا يشرع له فيها ان يقنط لانها الركعة الاولى بالنسبة له. وهذه رواية في مذهب احمد، هذه رواية في مذهب احمد ان الانسان مثلا اذا ادرك ركعة من المغرب مع الإمام، أدرك من المغرب ركعة مع الإمام، فعليه أن يقوم في هذه الحالة ويصلي ركعتين متصلتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ فاتحة الكتاب وقرآنا زائدا عليه. لكن الصواب من ذلك أن ما يدركه المسبوق مع الإمام أول صلاة، أول صلاة المسبوق، لأننا لو قلنا هي آخر صلاة الآخر لابد أن يتقدمه أول، بالإضافة إلى أنهم أجمعوا على أنه يقرأ التشهد في آخر، إلى أنهم أجمعوا على أنه يقرأ التشهد في آخر الصلاة، المسبوق على أي حال يقرأ التشهد في آخر الصلاة. ولو كان ما يدركه مع الإمام آخر صلاته لما احتاج إلى قراءة التشهد إذ أنه أدرك التشهد الأخير مع الإمام. كذلك قال ابن المنذر رحمه الله ولإجماعهم على أن تكبيرة الافتتاح اللي هي تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى، فكيف تجعل في الركعة الأخيرة؟ واضح يا إخوانا؟ فالصواب أن ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام. بناء على هذا لو انه ادرك ركعة من المغرب مع الامام، ما الذي عليه بعد ذلك اذا سلم الامام؟ يقوم فيقرأ فيصلي ركعة اخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ويجهر فيها، ثم يجلس للتشهد الاوسط بالنسبة اليه، ثم يأتي بركعة اخيرة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب سرا ثم يتشهد ويسلم. والإخوان فقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فقضوا، القضاء هنا بمعنى الايه؟ القضاء والإتمام. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة العدوية، والحديث ثابت في الصحيحين وقد تعرضنا له في كتاب الصيام، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أنها ما تركت صيام أيام حيضها إلا لأن الشرع أمرها بذلك. فهذا إتمام بالنسبة إليها رضي الله تعالى عنها. إذا لفظ فقد مردودة إلى معنى الفراغ والإتمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. هذا الحديث يدل بمفهومه على أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد قبل أن يسمع الإقامة يجوز له الإسراع. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. فإذا يجوز له إن خرج إلى المسجد قبل سماع الإقامة أن يسرع، مفهوم الحديث يدل على هذا. لكن هذا المفهوم لا يعمل به، بل عليه إذا قصد المسجد أن يتحلى بالسكينة والوقار سواء سمع الإقامة أو لم يسمع الإقامة. لأنك إذا راجعت حديث أبي قتادة رضي الله عنه تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة، لم يقل إذا سمعتم الإقامة، قال إذا أتيتم الصلاة. إذا ما فائدة هذا القيد الذي ورد في حديث أبي هريرة؟ قال أهل العلم إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يسرع إلى المسجد إذا سمع الإقامة حرصا على لحوق صلاة الجماعة. وإخواننا فهذه خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، مفيش مفهوم مخالفة هنا. من قولش من الحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار دل بمنطوقه على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحلى بالسكينة والوقار إذا سمع الإقامة، ودل بمفهوم المخالفة على أنه إذا لم يسمع الإقامة جاز له أن يسرع إلى المسجد بغير سكينة ولا وقار. لا، هذا المعنى مرفوض، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سماع الإقامة لأن الغالب أن الإنسان إذا سمع الإقامة فإن هذا هو الذي يحمله على الإيه؟ على الإسراع. قوله عليكم السكينة والوقار، قال قاضي عياض والقرطبي الوقار بمعنى السكينة، وإنما ذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي رحمه الله الظاهر أن اللفظتين متغايرتان في المعنى، وأن السكينة عدم العبث والتأني في الحركات، كلمة الساكن يعني لا يعبث ويتأنى في حركاته. وأما الوقار فإنما يكون في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على العلة من ذلك في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة يعني إذا كان خرج يريد الصلاة فهو في صلاة، فعليه في هذه الحالة أن يتحلى بالسكينة والوقار. السكينة مرة أخرى اللي هو إيه؟ التأني في الحركات وعدم العبث. وأما الوقار فهو غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. نعم، حتى وإن لم يتوضأ. ما أدرك فليصله مع الإمام، وما فاته فليتمه بعد تسليم الإمام. فقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. هذا توكيد، توكيد، لأن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: لا بأس أن يسرع ليدرك تكبيرة الإحرام إن لم يخرجه هذا الإسراع عن السكينة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسرعوا، يؤكد هذا الأمر. ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد جمع الجمهور بين هاتين اللفظتين فأتموا واللفظ الأخرى فقضوا، فقالوا: ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وليقض ما سبقه من قراءة القرآن. فاستحب له مثلا إن أدرك الإمام في صلاة رباعية، أدرك ركعتين مع الإمام، أن يقرأ في الركعتين المتبقيتين فاتحة الكتاب وشيئا من القرآن. وقد كره هذا إسحاق بن راهويه والمزني، ورجح الحافظ مذهب إسحاق أنه لا يقرأ. قال: هذا هو القياس، ما دامت هذه آخر صلاته فإذا يحرص على قراءة فاتحة الكتاب فقط. واضح قلنا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فأتموا، احتج به من قال: لا يدرك الركعة من فاته القيام وقراءة الفاتحة مع الإمام. يعني من أدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة لأنه قد فاته القيام والقراءة مع الإمام. وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وطائفة، وحكاه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن طائفة من أهل العلم الذين ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة، وهو مذهب إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة والطبغي من الشافعية، وقواه ورجحه تقي الدين السكي والحافظ العراقي وغيرهم. وسيأتي بيان هذه المسألة في موضعه إن شاء الله. إذن إذا سمعتم الإقامة أو إذا أتيتم الصلاة فامشوا إلى صلاتكم، وعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب، مسألة ثانية: وينبغي على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. ينبغي عليه إذا أتى إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. إن وجده ساجدا فليسجد، وإن وجده راكعا أو قائما فليركع أو يقم، حتى لو كان هذا القيام لاعتدال من الركوع. وإن وجده جالسا فليجلس، حتى لو كانت هذه الجلسة بين السجدتين. وهكذا لما ثبت عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والترمذي روى هذا الحديث أيضا من حديث علي بن أبي طالب، لكن إسناد حديث علي بن أبي طالب ضعيف، فيه حجاج بن أطاس وهو ضعيف. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، على أي حالة من الأحوال، فليصنع كما يصنع الإمام. وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذا أتيتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تحتسبوا هذه الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فالذي ينبغي على المسبوق إذا وصل إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي يجده عليها، فإن كان قد أدرك الإمام قائما في حال القراءة فهذا مدرك للركعة بأكملها بالإجماع، وإن أدرك الإمام رافعا فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يكون بذلك مدركا للركعة، وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم. لكن إن رفع الإمام من الركوع وأدركه المسبوق على أي حالة بعد ذلك فإنها لا تعد ركعة بالإجماع. واضح قلناه؟ إذن في ثلاث حالات: أدرك الإمام قائما حال القراءة ما فيهاش مشكلة، خلاص أدرك الركعة كلها، أو أن يدرك الإمام وهو راكع فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يكون بذلك مدركا للركعة، وذهب طائفة من أهل العلم ذكرتهم منذ قليل إلى أنه لا يكون مدركا بذلك للركعة. أما إن أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، لكنه لا يحتسب هذه الركعة من صلاته. ماشي؟ وأما إدراك الجماعة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة منها، على خلاف بينهم بقى في هل من أدرك الركوع يكون مدركا للركعة أم لا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك صلاة الجماعة. طبعا هذا الحديث يدل على أن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام لا يكون مدركا للجماعة، يدل بالمفهوم مفهوم المخالفة: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يبقى الحديث يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام لا يكون مدركا للجماعة، لكن هذا المفهوم معارض بالأحاديث الأخرى التي سيأتي بيانها إن شاء الله، والتي تدل على أن المأموم إذا أدرك أي قدر مع الإمام ولو أدركه في التشهد الأخير قبل أن يسلم يكون مدركا بذلك لصلاة الجماعة، وتأتي بيان هذا إن شاء الله. باب ما يؤمر به الأئمة من التخفيف. هذا الباب مهم جدا، باب ما يؤمر به الأئمة من التخفيف. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: والتخفيف لكل إمام مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، ولكن هذا إنما يراد به حد الكمال، أما الحذف من الصلاة أو النقصان منها فلا، هذا محرم. إذا عليه أن يخفف شريطة أن يكمل الصلاة. والتخفيف لكل إمام مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن المراد بذلك حد الكمال، أما الحذف والنقصان فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل الصلاة نقل الغراب، وقال: إن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاة. قالوا: كيف يسرق من صلاة؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي الحديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعها وسجودها. هذا حديث أبي مسعود. كل هذه الأحاديث قد مرت بنا في صفة الصلاة. قال ابن عبد البر وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تمغض الله إلى عباده يطيل أحدكم الصلاة حتى يشق على من خلفه. لا تمغض الله إلى عباده يطيل أحدكم الصلاة حتى يشق على من خلفه. إذا عليه أن يخفف شريطة أن يكمل الصلاة ويتمها بغير حذف ولا نقصان. ومعنى في هذا الباب حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف قد ذكرت لكم قول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله وحكايته للإجماع على أنه يستحب للإمام أن يخفف. وقد ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى إيجاد التخفيف على الإمام وسأذكر دليله إن شاء الله وهو ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر والأمر للإيجاد. قال وقد ثبت أيضا عند البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا لأنه يطول في الصلاة. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ما رآه في موعظة أشد غضبا منه يومئذ يعني في هذه الموعظة. ثم قال إن منكم منفرين فإذا ما صلى أحدكم للناس فليخفف أو فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذا الحديث زاد على ما في حديث أبي هريرة ذا الحاجة. حديث أبي هريرة فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وفي حديث أبي مسعود البدري فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حديث أبي هريرة في رواية عند مسلم زاد والصغير. إذا احنا معانا كم واحد دلوقتي؟ الضعيف المراد بالضعيف ضعيف الخلقة إنسان جسمه ضعيف. والمراد بالسقيم المريض. والكبير معروف وذو الحاجة أي صاحب المصلحة. والصغير كما في رواية لحديث أبي هريرة عند مسلم وعند الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص والحامل والمرضع. وعند الطبراني ايضا من حديث علي بن حاتم وابن السبيل. وابن السبيل يبقى معنا كم صنف؟ ثمانيه، ثمان اصناف. فذهب ابن حزم الى ايجاب التخفيف. طب ما هو حد التخفيف؟ ان يصلي بصلاه اضعف واحد في القوم، لكن ده مشروط بايه؟ مشروط بالاكمال، اكمال الصلاه واتمامها. واضح يا اخوانا؟ وجماهير العلماء على ان الامام يستحب له ان يخفف الصلاه، لانه قد يوجد واحد من هؤلاء. يبقى قوله عليه الصلاه والسلام فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير، ده تنبيه على العله من الامر بالتخفيف، مش كده؟ يبقى ده يقتضي انه اذا لم يوجد واحد من هؤلاء جاز للامام ان يطول، جاز للامام ان يطول. لكنهم قالوا، وهذا كلام الامام النووي رحمه الله وهو كلام في غايه المتانه، اذا كان يصلي بقوم محصورين، يعني في المهمه مثلا بيصلوا شقته وعنده جماعه من اصحابه وهم يؤثرون التطويل، استحب له في هذه الحاله ان يطول الصلاه. اما اذا كان يصلي في مكان مطروق كالمسجد مثلا، حتى لو كان اهل المسجد يؤثرون التطويل لكنه قد يدخل مع الامام بعد دخوله في الصلاه واحد من اصحاب هذه الصفات، فيشق عليه الامام في هذه الحاله. اذا كان في مكان مفروق كالمسجد فعليه في هذه الحاله ان يخفف، لانه لا يؤمن من دخول واحد من اصحاب الاعذار في الصلاه بعد ان يدخل الامام فيها. وإن كان يصلي بقوم يجهل حالهم لم يجوز له أن يطول الصلاة، وإن كان يصلي بقوم يعلم حالهم ومنهم من يحب التطويل ومنهم من لا يمكن التطويل، فعليه في هذه الحالة أن يخفف الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال ابن بطوط العيد رحمه الله التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية، يعني من الأمور النسبية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة قوم آخرين، يعني مسألة نسبية. قال وقول الفقهاء، خلي بالك من هذا الكلام، وقول الفقهاء لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على الثلاث، على الثلاث تسبيحات، لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي ان تكون هذه الزياده تطويلا عليه. يبقى هم حملوا، جمهور العلماء حملوا الاحاديث التي كان صلى الله عليه وسلم يطول، او التي ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في بعض الاوقات، على ان الناس كانوا يحبون ذلك، يحبون الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ناقش هذه المساله مناقشه طويله، وخلص من هذه المناقشه الى ان الامام إذا صلى بالقدر الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مطولا في هذه الحالة ولا تسريب عليه. لكن الجمهور حمدوا تطويل النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصحابة كانوا يحبون ذلك دون الصلاة خلف النبي عليه السلام. وأما إذا كان الناس لا يؤثرون التطويل أو كان الإمام جاهلا بحالهم فينبغي عليه في هذه الحالة أن لا يطول. وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب هو الأصح أو الأصوب مما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. ليه؟ لأن تطويل النبي عليه الصلاة والسلام حكايات أفعال تتطرق إليها الاحتمالات. زي ما قلنا يحتمل أنه كان يطول بأصحابه عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يحبون منه أن يطول ويحبون أن يصلوا خلفه وأن يسمعوا منه القرآن، فهي حكايات أفعال. أما حديث عثمان بن أبي العاص فهو قول قاله صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع العام للأمة، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما بأصحابه، يعني مما يدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهور أنه كان عليه الصلاة والسلام يطول لأنه يعلم أن الناس يحبون منه التطويل منه هو عليه الصلاة والسلام. مما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ثابت أيضا عند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. إذا كان يدخل في الصلاة صلاة الله وسلامه عليه وهو يريد أن يطولها، فإذا سمع بكاء صبي، وهذا فيه دليل على جواز دخول الصبية إلى المسجد خلافا الحديث الضعيف جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لكن هذا الموضوع ليس موضوعنا الآن، إنما الحديث ده دليل من الأدلة على جواز دخول الصبية إلى المساجد. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجرد في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حتى المشقة لو كانت يسيرة كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المشقة حتى لو كانت يسيرة، وحتى لو كان الأمر من إن كان التخفيف لأمر من أمور الدنيا، لأن يعني المرأة إذا يعني وجدت لبكاء ابنها هذا من أمور الدنيا، ومع ذلك كان يخفف صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المصلحة. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرة أخرى، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي لفظ فإذا صلى لنفسه فليصلي كيف شاء. وهذا الحديث أخذ منه بعض الشافعية أن الإنسان إذا كان يصلي منفردا جاز له أن يطول في القراءة وفي الصلاة حتى ولو خرج الوقت، يعني كان يصلي في صلاة الظهر مثلا أو في المغرب يطول في القراءة وفي الركوع والسجود وهكذا حتى ولو دخل عليه وقت العشاء. لكن هذا جزم به بعض الشافعية، لكن هذا كما قال الحافظ معارض بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى. وهذا الذي يخول في صلاته اخر بعضا من صلاته حتى جاء وقت الصلاة الاخرى. فمصلحة المبالغة في اكمال الصلاة معارضة بهذه المفسدة ان يخرج الوقت، فينبغي ان يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. يعني اذا لنا ان نقول الحد بالنسبة للامام في القراءة وفي الصلاة كلها ان يصلي بصلاة اضعف القوم، ان يصلي بصلاة اضعف القوم. فان كان يصلي منفردا استحب له ان يطول في صلاته شريطا الا يدخل وقت الصلاة التي تليه. واضح اخوانا؟ لكن الثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يخففون الصلاة. في مصنف ابن ابي شيبة عن ابي نجمة رحمه الله وهو من التابعين قال كانوا، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتمون ويتجوزون يبادرون الوسوسة. كانوا يتمون ويتجوزون يبادرون الوسوسة. وايضا عن ابي رجاء العطاردي رحمه الله قال قلت للزبير بن عوام رضي الله عنه، هو احد العشرة، ما لكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة؟ فقال الزبير رضي الله تعالى عنه نبادر الوسواس. نبادر الوسواس، الانسان احيانا لما يطول في الصلاة ينسى هل سجد، هل هو في السجدة الثانية ام في الاولى، في الركعة الثالثة ام الرابعة، وما الى ذلك. فهذا هو المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك الى مسألة اخرى، وهي وجوب المتابعة للامام وتحريم ان يسبق الامام بشيء من افعال او اقوال الصلاة. فالواجب على المأموم ان يتبع الامام، ومن شأن المتبوع ان يقتدي بالتابع، يعني ان لا يأتي بشيء الا بعد ان يأتي من شأن التابع ان يقتدى بالمتبوع، ان لا يأتي بشيء الا بعد ان يأتي به. وقد ورد هذا الامر حديث، لكن لنذكر احكام الباب قبل ان نسوق الادلة. المأموم لا يخلو من ثلاث حالات، اما ان يأتي بالافعال والاقوال بعد ان يأتي بها الامام، وهذا متفق على وجوبه، واما ان يأتي بها او باحدها قبل الامام، قبل ان يأتي بها الامام، يعني ان يسبق الامام في ركن من الاركان. وهذا ذهب جماهير العلماء الى انه آثم بفعله، عاص لله عز وجل، لكن الجمهور قالوا وتصح صلاته مع الاثم. وذهب الامام احمد في احدى روايتين عنه، واهل الظاهر الى ان صلاته تبطل بذلك، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو الذي جزم به الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تعليقه على المغني بن قدامة، ان المؤتمن او المأموم اذا تعمد ان يسبق الامام بركن من الاركان تبطل صلاته، تبطل الصلاه. والادله تدل بهذا المذهب في الحقيقه، ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به، انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فهذا امر يقتضي الايجاز، وانما تفيد الحصر. والصحابه رضي الله تعالى عنهم اقروا ابن عباس على ان هذه اللفظه انما تفيد الحصر. ابن عباس قال: انما لما في النسيئه. فلما ارادوا ان يحتجوا عليه احتجوا باحاديث اخرى، لكنهم لم ينكروا او لم يخالفوا في ان لفظه انما تفيد الحصر. يعني معناها ايه؟ حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. انما جعل الامام ليؤتم به. ومن شأن التابع ان ايه؟ ان يتابع المتبوع، يعني ان لا ياتي بشيء قبله، ان يكون وراءه وليس امامه، يتبع كده. فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا. يبقى متى نؤمر بالتكبير؟ بعد تكبير الامام. وفي روايه عند احمد وابي داود: انما الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يبقى إذن هناك نهي أيضا عن أن يتقدم الإمام بشيء، ولا تكبروا حتى يكبر. والنهي يقتضي فيه الفساد، النهي يقتضي الفساد. كذلك ثبت في حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس اني امامكم صلوات الله وسلامه عليه، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. الانصراف المربي كما قال النووي ايه؟ التسليم. التسليم. تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. النهي ايضا، والنهي يقتضي ايه؟ الفساد. طيب نكمل. فإذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه بل قال في رسالة الصلاة: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ ولو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه من العقاب. وهذا متعود متوعد بالنسخ، هذا متوعد بالنسخ، يعني إما أن ينسخه الله عز وجل حقيقة، وإما أن ينسخ عقله بحيث يصير كعقل الحمار من البلادة وما إلى ذلك. هي يعني مسألة ينبغي أن تراع، يخفى على نفسه أن ينسخ عقله ويحول إلى عقل حمار من شدة البلادة، لأنه يسابق الإمام مع أنه لن يسلم إلا بعد أن يسلم الإمام. فما داعي المسابقة إذا؟ شيء عجيب، ولم يسلم إلا بعد أن يسلم الإمام. فلماذا يسبق الإمام ببعض الأركان؟ وكذلك رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يسبق الإمام فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك الصليت، لا صليت وحدك ولا صليت بالإمام. وأمره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، لأن النبي عليه السلام نهى عن مسابقة الإمام والنهي يقتضي إيه؟ الفساد المرابط للبطلان. ومن ثم فقد جزم ابن حزم رحمه الله، وهذه رواية في مذهب أحمد، ببطلان صلاة من سبق الإمام بركن أو أكثر، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، والحالة الثالثة أن يوازي الإمام، أن يقارن الإمام في حركاته، وهذه أيضا منصوص عليها، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قالت هي مستفادة من الأحاديث، مستفادة من الأحاديث، لكنها قد وردت في حديث صحيح صريح أخرجه الإمام مسلم، وهذا حديث تعرضنا له في صفة الصلاة، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصفوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: فهذه بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: فهذه بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات والصلوات إلى آخر الحديث. فهنا أمر عليه الصلاة والسلام أن يتابع الإمام لا أن يقارن الإمام، يعني لا يجوز له أن يسبق الإمام ولا أن يساوي الإمام أيضا في أي ركن من الأركان أو قول من أطلقنا إلا لي من الناس. ينبغي أن يكون الإمام خفيفا، لا سيما في تكبيرة الإحرام، فإن عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة على أن من كبر تكبيرة الافتتاح قبل الإمام أو مع الإمام تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه نوى أن يعتمد بهذا الإمام ثم كبر قبل أن تنعقد، ودخل في الصلاة قبل أن تنعقد صلاة الإمام. ولكنهم اختلفوا في غير ذلك مع اتفاق أكثرهم على أنه عاصي لله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يمس جبينه الأرض. كان واقف لحد ما يسجد منها السلام، وفي لفظ: فإذا وقع حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا إيه بعده عليه الصلاة والسلام. لأن كان واقف والنبي عليه السلام كما ثبت في حديث النعمان بن بشير وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى المأمومين من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. أقيموا صفوفكم وتراقصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وثبت أيضا عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ترفعوا حتى يرفع ولا ترفعوا حتى يرفع. ولذلك يقول ابو هريره رضي الله عنه وهذا اسناده صحيح عند عبد الرزاق: الذي يقصد ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. الذي يقصد ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. فاذا لا ينبغي للمأموم ان يكبر مع الامام ولا ان يرفع مع الامام ولا ان يرفع مع الامام، ليجعل كل ذلك بعد فراغ الامام. بعد ان يكبر الامام فاذا كبر فكبروا ولا ترفعوا حتى يرفع. ولذلك يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهذا اسناده صحيح عند عبد الرزاق: الذي يقصد ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. الذي يقصد ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. فاذا لا ينبغي للمأموم ان يكبر مع الامام ولا ان يركع مع الامام ولا ان يرفع مع الامام، ليجعل كل ذلك بعد فراغ الامام. بعد ان يكبر الامام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى ايه؟ حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. استنى تقعد خالص لحد ما يركع. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وقد نقلت لك ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه واخذهم صلوات الله وسلامه عليه، اخذهم على هذا الامر، انهم كانوا لا يحنون ظهورهم الى السجود الا بعد ان يمس جبينه صلى الله عليه وسلم الارض. نكتفي بهذا القدر. المفروض ان هو يركع بركوع من قبله، المفروض ان يركع بركوع من قبله. ما احنا بنقول ان الامام ينبغي ان يكون حقيقا اذا كبر بعض الامام يعمل الله واكبر. بص بقى الناس ايه، في ناس حرمت بالصلاه وكده، وبرضه في التسليم ينبغي ان يحذف التسليمه الاولى: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. خلال الثانيه على طول راح خارج ولا لسه ما خرجش. فلازم الامام يكون حصيف. كذلك عند السجود، الهويه للسجود، ينبغي على الامام اذا فرغ من كلمه اكبر ان يكون ساجدا في الارض حتى لا يؤثر من خلفه. يعني مع الامام ان يكون فقيها وان يراعي احوال الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم والله عايزين اسئله. هذه كلمه اكبر ان يكون ساجدا في الارض حتى لا يؤثر من خلفه. يعني مع الامام ان يكون فقيها وان يراعي احوال الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم والله عايزين اسئله. هذه الفاظ التسليم: السلام عليكم ورحمه الله، او السلام عليكم في روايه، او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحيانا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله فقط عن الشمال. والتسليمة الأولى هي الفرض، والثانية سنة في مذهب الجماهير. ما هو حكم حمل الصبي في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا؟ وما هو حكم الخروج من الصلاة؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، فيجوز حمل الصبي في الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. رحمك الله. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وكان ذلك في صلاه الظهر وهو يحمل امامه بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فكان اذا قام رفعها واذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم. واما حكم الخروج من الصلاة السؤال غامض شوية. يعني اذا طبعا اذا كان الانسان في صلاة الفرض فيحرم عليه ان يخرج منها الا لضرورة، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم، مع قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. يعني مثلا اذا كانت المراه في صلاه الفرض ووجدت ان ابنها قد شب على النافذه وهو مهدد بالسقوط، ولا تستطيع ان تتحرك وهي مستقبله القبله، الشباك ابنها بمثل، يجوز بل يجب عليها في هذه الحاله ان تخرج من صلاتها وان تجري الى ابنها. كذلك اذا كانت في صلاه الفرض وشمت رائحة الغاز مثلا، إذا كانت في صلاة الفرض وكانت هناك مصلحة متحققة لو استمرت في الصلاة لضاعت منها هذه المصلحة. كمان مثلا كأن يكون لك على رجل دين وجاء مثلا ليقضي هذا الدين وهو يطرق الباب وأنت تعلم أن فلانا هو الذي بالباب وإن لم تفتح الباب فسينصرف وتضيع عليك مالك او سيؤخر عنك وهذا تتضرر به، فان كنت تستطيع ان تتحرك وانت في مستقبلا القبلة فافعل، لانه قد ثبت عند ابي داود من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فطرقت عائشة الباب فتحرك صلى الله عليه وسلم الى الامام ففتح لها الباب ثم تأخر الى مكانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم لا خلاص بقى يبدا الصلاه من الاول ما هو مذهب. ها لا الذي ينوي بطلان ابطال الصلاه تبطل الصلاه بمجرد النيه ولا يحتاج الى تسليم. الاخ بيسال بس احنا مش عايزين اسئله بعد كده من بره عشان في اوراق كثيره كده، هل يسن للمرء ان يصلي ركعتي سنه الفجر في منزله ام في المسجد؟ يسن له ان يصلي ركعتي السنه في منزله كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. فان جاء الى المسجد ووجد صلاه الصبح لم تقم بعد فليصلي ركعتي التحيه. رجل يقول وقعت على زوجتي اربع مرات في رمضان وكنت لا أعلم أن هذا لا يجوز في نهار رمضان وكذلك زوجتي، فما حكم الصيام وهل هناك كفارة؟ أنت أنا إن الله وإن إليه راجعون. أمور الدين التي كانت معلومة بالضرورة بدأت تندرج. على كل حال اقضي هذه الايام احتياطا ولا تفترق عليك ما دمت جاهلا بالشاهد، لكن ربنا سبحانه وتعالى عالم بما في قلبك كنت عالما او جاهلا، فاياك ان تخدع نفسك. اقضي هذه الايام ولا تفترق عليك ولا على زوجك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. انا اخت لك هداني الله واحببت ديني وأتمنى لو أني أتفقه فيه، فبما تنصحني أن أفعل؟ بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياك في الدين. أول شيء يا أستاذ عليك أن تستعيني بالله عز وجل، عليك أن تستعيني بالله عز وجل. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. الأمر الثاني عليك أن تستحضري نية صالحة، لأن العلم بالنية الفاسدة لا يبارك الله عز وجل فيه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. وعرق الجنة ريحها، يعني لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة. فهذه مصيبة كبرى. الأمر الثالث، اعقد النية على أنك كلما تعلمت شيئا سعيتيه، لقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. وقد ورد حديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، الحديث لا يصح، لكن هذا قول المفسرين: اتق الله فيما تعلم، اعمل به ثم ربنا سبحانه وتعالى يعلمك غيره وهكذا. أربعة، عليك بملازمة دروس العلم، فهذا يسهل عليك التحصيل، ولكن لابد من اجتهاد شخصي لك يكون في بيتك، لابد من مذاكرة، ولكن هذا في كتاب من كتب الفقه السهلة، وابدأي بفروض الأعيان. بفروض الأعيان يعني هل يستقيم أن يتفقه الرجل في أحكام الزكاة والحج وهو فقير ليس مطالبا بزكاة ولا بحج، وأن يترك التفقه في أحكام الصلاة وهي فرض عين عليه وكذلك الصيام؟ لا، هذا علم لا يبارك الله عز وجل أيضا فيه. فعليك أن تبدأي بفروض الأعيان، وابدأي بالرسائل الصغيرة، مثلا في الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الحافظ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، أسأل الله أن ينول قبره وأن يعلي قدره في الآخرة. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رسائل بهذا المعنى، حتى لا يريد أن يحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله كما رواها جابر، وهكذا الرسائل الصغيرة. رسالة مصنفة في الحجاب، وأنت مطالبة بالحجاب، في رسائل مصنفة في الحجاب، رسائل بسيطة ميسورة، أيضا كرسالة الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله في لباس المرأة المسلمة، وقد ذكر فيها شروط الحجاب. لا، ما هو عد حجاب المرأة المسلمة وسماه لباس المرأة المسلمة في الرسالة الجديدة التي صدرت حديثا قبل وفاته إلى الطبيب رحمه الله، عدل عن هذه التسمية حجاب المرأة المسلمة وأسمى الكتاب بلباس المرأة المسلمة. عن طريق الرسائل أولا، أي حكم أحكام، ولا بد أن يكون تحت هذه كتاب من الكتب الموسعة، ومن أثرها وإيثارها كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق بارك الله فيه وأطال في عمره. اتفق السنة يعني مرجئ قراءته، لكن نحاول أن نستفيد منه. عرضت لك مسألة من المثال، تريدين أن تعرفي حكمها في الفجر، الإنسان يعود نفسه أخوانا شعرف يعني طريقة ما عرفش في السبيلة ولا لا، لهذا أمر آخر. النهار نجيب كتاب يقرأ فيه في الكتاب، يهتم بقراءة فيه في الكتاب للتعرف على مشتملات هذا الكتاب، وحاجز في عنوان يهمه جدا، العنوان ده يعلم عليه، وجنبه كراسة، يكتب العنوان ده في الكراسة وصفح الكتاب، جيم كذا صفح الكتاب، وهكذا. يبقى معانا كتاب زي هذا الكتاب، بحيث ان احنا لما تعرض لينا مسألة من المسائل اللي يتم في الكتاب اللي احنا سرينا فيه قبل كده ونطلع المسألة دي ونعرف حكمها بطريقة سريعة مع قراءة كتاب من كتب الاعتقاد، ده مهم جدا يا اخوانا. كتب الاعتقاد هناك معتقدات امرك الله عز وجل ان تعتقدها، لابد ان تعرف عقيدة السلف وان تكون عليها. ومن اعظم الكتب وايثارها كتاب معارج القبور للشيخ احمد حافظ الحكمي رحمه الله، معارج القبور مجلدين لكن ما تتخطش، فمكتوب بالبنك الكبير وبين السطور مسافات واسعه. معارج القبور، معارج القبور، هذا انا القبور ذاكرت المجلد الثاني منه في 4 أيام، كانت رجل مدتها في الجبس، ربنا سبحانه وتعالى وصفني وذاكرت المجلد الثاني، كان ده في بداية الالتزام، فذاكرت لا أقول قرأت،
إذا قصت المبلغ الثاني في أربعة أيام. الحياة تبدأ مهمة جدا في فائدتين. الفائدة الأولى معرفة معتقدات السلف الصحيحة. نمرة اثنين التعرف على المنهج الذي ينبغي أن يتبع في معرفة الأحكام الشرعية. يقول لك إيه؟ وعقيدة أهل السنة في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة مثلا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد وينقص. وقالت المعتزلة مش عارف إيه، واحتج المعتزلة بكذا، احتجت المعتزلة بكذا، واحتج الخوارج بكذا، ويبتدي يرد على الأدلة بتاعتهم ويفندها ويستدل لأهل السنة. يبقى ده نفسه منهج، منهج بحثي، إنك أنت في كل مسألة بتشوف الأقوال الدخيلة فيه ودليل كل قول إيه، والقول اللي يقبل ده يقبل ليه؟ ليه يقبل؟ والأقوال الثانية لما نيجي نردها بنردها فيه؟ كل ده أنت ممكن تتعلمه من خلال قراءة معارج القبول. وهذا الكتاب يعني يحتاج إلى أن تقرأه مرتين وثلاثة وأربعة لحد ما تدخل المسائل الموجودة فيه. في تخفيف في المسألة دي، ممكن نقول 200 سؤال وجواب في العقيدة، ما هو ده مختصر لمعارج القبول. ابدأ ب 200 سؤال وجواب في العقيدة. برضو الشيخ أحمد حافظ رحمه الله ده مختصر لمعارج القبول، وبعد كده ادخل في معارج ايه؟ معارج القبول. اما العلوم بقى التي تعرف بعلوم الآلة زي اصول الفقه ومصطلح الحديث وما الى ذلك، هذه ستأتي بالتدريج ان شاء الله. بس انا يعني أربع بيتي آيات سائلة من أن تهتمي أن تقدمي المهم على الأهم. سائل يقول: يؤذن علي العصر وأنا في الامتحان في اللجنة، فإذا كان يؤذن علي المغرب وأنا في الامتحان فهل أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم؟ وإن كنت أنتهي من الامتحان قبل المغرب وهل أجمع مع الظهر أم أنتظر وأصلي بعد الامتحان؟ وإن كنت أنتهي من الامتحان قبل المغرب هل أجمع مع الظهر أم أنتظر؟ إن كنت تنتهي قبل صلاة المغرب فصلي صلاة العصر لوقتها خروجا من الاختلاف. وإن كنت تنتهي من الامتحان، إن كان الامتحان بينتهي بعد أذان المغرب أيضا، يعني وقت العصر كله بيستغرق في الامتحان، فهنا اختلف أهل العلم على قولين: هل يجوز لك أن تجمع الصلاتين وأنت مقيم وليس هناك خوف ولا مطر وما إلى ذلك؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا، إلى أنه يجوز للمرء أحيانا إن تعثر عليه أمر كهذا الأمر أن يجمع بين الصلاتين، اعتمادا على حديث ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وسبع ركعات بالمدينة، يعني جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في غير خوف ولا مطر. وقد ورد الحديث بلفظ في غير سفر ولا مطر، لكن لفظة سفر شاذة، شاذة الصحيح في غير خوف ولا مطر. ومما يؤيد شذوذها قوله في المدينة، هذا في المدينة لما قلت في غير السفر دي ما خلاص تحصيل حاصل بقى، في غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته، يعني الإنسان إذا تعرض لموقف فيه حرج بالغ من أن تضيع الصلاة منه، يجوز له في هذه الحالة على قول الإمام أحمد أن يجمع بين الصلاتين في الحضر. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز له أن يجمع الصلاة في الحضر، وأن الجمع الذي ورد في حديث ابن عباس جمع صوري، جمع صوري أن يؤخر الظهر إلى آخر وقته فيصليها ثم بعد ذلك إيه؟ يصلي العصر في أول وقت، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. فهذا جمع في الصورة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمعا في حديث حمنة بنت جحش مسألة الاستحاضة، لما قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين فتصلين الظهر والعصر جميعا تفعلي، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فكذلك افعلي. يبقى تم تخريب المغرب وتعجيل العشاء جمعا بين الصلاتين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا جمعا بين الادله. يجي واحد يقول طيب ايه معنى بقى اذا اراد ان لا يحرج امته؟ لانه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الصلوات دائما في اوائل الاوقات، وكان يتوضا لكل صلاه، ويعلم ان اصحابه يقتدون به. فلما كان يوم الفتح كما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الاسلمي صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، فقال له امير المؤمنين عمر يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله؟ فقال عمدا فعلته، اي لابين الجواب. وكذلك كان يؤخر صلاه الظهر الى اخر وقتها احيانا، والمغرب الى اخر وقتها احيانا، لئلا تقع امته في الحرج. فهو ده الذي يظهر لي لكم، انا ذكرت لك المثل على مذهب الجمهور. فقم وصلي صلاه العصر الى جوار التخت التي تلتحم عليك. كان اخواننا والله ربنا سبحانه وتعالى يبارك في مثل هذه الامور. الانسان وهو في شده فيقوم يصلي فريضه لله عز وجل، ربنا بيفتح عليه مفتوح. سائلة تقول احتلمت في رمضان ولم أرى ماء، ثم رأيت بعد يومين ماء ولم أغتسل لمدة يومين وظللت أصلي وأصوم، فما حكم الصيام والصلاة؟ احنا قلنا أخوانا من ذكر احتلاما ولم يرى البلل فلا غسل عليه. تذكرين حديث أم سلمة في الصحيحين أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحترم المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها، يعني هي نعم تحترم. فهذه المرأة التي احتلمت في رمضان ولم تجد ماء صيامها صحيح وصلاتها صحيح، لكنها رأت الماء بعد يومين، فكان الواجب عليها من لحظة أن رأت الماء أن تغتسل، لأن الإنسان قد يجد البلل ولا يذكر الاحتلام. يعني العكس بالعكس، ممكن واحد يذكر الاحتلام يذكر المحتلم ويقوم يفتش ما لقيش بلل، والعكس بالعكس، واحد لا يتذكر انه احتلم لكنه يجد الايه البلل في ثيابه، هذا واجب عليه ان يغتسل في هذه الحاله. فكان الواجب على هذه المراه ان تغتسل. اما صيامها فصحيح، لان الصيام لا تشترط له الطهاره من الجنابه ولا من الحدث الاصغر، وانما يشترط له الطهاره من الايه من الحيض والنفاس. واما الصلاه فعليها أن تعيد كل الصلوات التي صلتها من لحظة أن رأت الماء. سألنا نقول كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف، وقد كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أنه يقرأ بالستين إلى التسعين آية، وصلى مرة بالأعراف في المغرب يعني 60% مش كده في الركعة ركعتين، فهل التخفيف أولى أم السنة أولى أم التخفيف والسنة واحد؟ يعني قلنا قلنا جمهور العلماء حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على أن أصحابه كانوا يحبون منه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لفت بين أهل العلم فأنه يستحب في هذه الحالة أن يطول الإمام الصلاة، لأن هذه حكايات أفعال تتطرق إليها الاحتمالات. لكنه لما بعث إماما قال له اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، يعني كأنه أراد أن يقول له أنت أدرى بأحوال قومك، فابحث عن أضعفهم فاجعل صلاتك كصلاته بالضبط بحيث يطيقها. فلا تعارض بين الاثنين، حتى لو قلنا هناك تعارض، والتعارض مش موجود، لأننا نحمل على حالتين مختلفتين. ولذلك لم يكرهوا أن يطول الصلاة بالناس إذا كانوا يحبون ذلك، وكان يصلي بهم في مكان إيه؟ محصور غير مفروض. لم يكرهوا له هذا بل استحبوه شريطة أن لا يخرج الوقت. لكن حتى لو افترضنا أن هناك تعارضا، فالقول أرجح من الفعل. عند التعارض يرجع إلى الإيه؟ إلى الترجيح، والقول أرجح من الفعل. ماشي. وقد أسأل عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين صلى بالبقرة فكانت الشمس أن تطلع، أبو بكر إن شاء الله ذلككم عن صحة، وقال كانت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت ما ها والله راح علينا عشان لم تجدنا غافلين. أولا فيه أنه فعل صحابي رضي الله تعالى عنه، فيه انه فعل الصحابي، معارض بقى بافعال بعض الصحابه الاخرين. واحدهم يقسم على انه لو كانت شاه ضيقه الضرع تحتاج الى ان تحلق ما فرغ صاحبها من حلفها حتى يصلي الصلوات الخمس. أقول لك أنه ممكن أخذ الصلاة الخمس تامة بمقدار أن تحلب هذه الشاة. هناك كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين لهذا الصدق. ويحتمل أن عمر كان يعلم من أصحابه أنهم يحبون أن يطول، أن أبا بكر كان يعلم من أصحابه أنهم يحبون أن يطول، وإلا سمع قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض بقول غيره أو بفعل غيره. ما حكم من أودع أمانة عند أخيه وضاع فيه هذه الأمانة؟ هل الأخ مكلف برد الأمانة الضائعة قهرا عنه؟ وهل لي أن آخذها مع علمي بضياعها؟ الأمانات إذا ضاعت بغير تصريح من المؤتمن فليس عليه ضمانة، لا يضمن إلا إن كان قد أهمل وتسبب في ضياعه. يعني إذا ائتمنتك على مبلغ من المال، إذا أنت ائتمنت زيدا على مبلغ من المال مثلا، فشبت حريص فأكلت متاع زيد ومن ضمن هذا المال، يبقى زيد لا شيء عليك لأنه لم يتسبب في هذا. لكن لو صارت الأمانة في أيدي الناس في متناول أيدي الناس فسرقت يكون بذلك مخلطا وبالتالي يضمن. قال خلنا نستخدم هذا الخبر وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ربي. كيف تحمي ما عليك من صلاة وإن كانت كثيرة تتعدى 10 سنوات؟ والله هذا مذهب الأئمة الأربعة، وفي هذه الحال كما قال الإمام أحمد رحمه الله يصلي الصلوات بالترتيب، يعني مثلا بدأ في قضاء صلاة الصبح وبعدين يصلي بعدها ظهر وبعدين عصر وبعدين مغرب وبعدين عشاء، مش يصلي مع كل صلاة زي ما كثير من الناس يعملوا، لا. ليه؟ لأن الترتيب ينبغي أن يراعى، وقضاء الصلاة ينبغي أن يكون على جناح السرعة ما لم يخل بمصلحة دينية أو دنيوية. يبقى مثلا انت تصلي صلاه الصبح، تصلي بعد كده صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وبعدين صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وبعدين صبح وظهر وعصر ومغرب، ولسه تيجي تصلي العشاء دخل وقت الظهر بتاع النهارده، تروح تصلي الظهر وبعدين بعد كده تصلي ايه العشاء اللي فاضله، وبعدين تصلي صبح، وهكذا. ما لم يؤدي الى فوات مصلحه دينيه او دنيويه، مصلحه المصالح التي يحتاج اليها التكسب وما الى ذلك.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل العلم إلى أن هذه الصلوات لا تقضى، ولكن عليه أن يستغفر الله عز وجل استغفارا كثيرا، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يكثر مع ذلك من فعل الحسنات لا سيما الصلوات المندوبة والنوافل المطلقة وما إلى ذلك. قالوا لأن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، له أول وآخر، لأول وآخر. يبقى ربنا عليه فرض عليه صلاة الظهر يوم مثلا 3 يناير سنة 80، يوم دي يصلي صلاة الظهر دي يوم 7 فبراير سنة 2000. ما الدليل على هذا؟ اعمل في شركة بترول والشركة تجعل لنا شايا ونسكافيه، وانا لا اشرب النسكافيه والشاي، واخذ هذه الحاجة وابدلها من السوبر ماركت نفسه واشربها واكلها في محل العمل، فهل علي اسم؟ لا، لا اسم عليه. هذه مقاومة بمال، وانت تبيعها تأخذ حقك وتبيعه وتستبدل به ما تريد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، احبك الله من حتى يشيه. انا مدرس في مدرسة وصليت مع زملاء الجماعة الاولى وانا امام، وبطبيعة الحال تتابع الحصة، ولطبيعة تتابع الحصة نزل بعض الطلاب الصغار ابتدائي يعني، وصليت بهم اماما. بأي نية أصلي؟ بنية الظهر، لأني أعتبر نائبا عنهم، أم أصليها بنية النافلة؟ لا طبعا تصليها بنية النافلة، وهذا هو المذهب الصواب الذي لا محيد عنه، هو مذهب الشافعي رحمه الله وأهل الظاهر، لأنه قد ثبت في الصحيحين وعند الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح، هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء، واضح؟ هي له نافلة، فكان يصلي تنفلا رضي الله تعالى عنه. وقد أراد بعض أهل العلم من المتعصبين للمذاهب أن يردوا عن الحديث، فقالوا يحمل الحديث على أن معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم الفريضة. طبعا رواية الدارقطني ترد عليه دين من واحد، دين من اثنين، هل يظن بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يصلي خلف النبي عليه السلام صلاة نفل والنبي عليه السلام يصلي صلاة الفرض، وهو الذي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ المعاذ يخالف كل هذا. شوف التقليد ماذا يفعل بأصحابه، ده بيؤدي إلى إيه؟ لخبطة النصوص. فأنت متعبد بالوحي الذي نزل على نبيك صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنك تصلي بأولاد في المرحلة الابتدائية، وصلاتهم ولا شك طالما انهم لم يبلغوا مستحبة وليست واجبة، صلاتهم نافلة مستحبة، وامامة المتنفل للمتنفلين لا خلاف في جوازها، لكن ان تنوي الظهر هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، انا شاب متزوج واعوج وعانيت لأعمل بلحيتي، ولكن كان صعبا جدا، واستمدت أموالا وتم عملي في شركة للإنترنت، ولكن قلبي غير متاح لهذه الشركة لما في الإنترنت من قنوات جنس، رغم أن صاحبها ملتزم ومحاول وضع فلتر لهذه القنوات. وكلمت بعض المشايخ فأفتوني بترك العمل وحلق لحيتي
والبحث عن عمل آخر فماذا أفعل؟ أنا أضم صوتي إلى هؤلاء المشايخ حتى يجد صاحب شركة الإنترنت فلترا بالفعل يمنع من وصول هذه القنوات الجنسية. دي قنوات خطيرة جدا يا إخواني. فساعة ما غرقت وقعت الطائرة في المحيط كنا قاعدين بنتابع الأخبار، للأسف في بيت واحد ما فيش لا فلتر ولا غيره، فوجئت بأن في عملية جنسية قدامي على التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عملية جنسية كاملة والعياذ بالله، تدمير تدمير للأخلاقيات، وده فعل اليهود والعياذ بالله. الأخ هنا وعليك الصلاة وبركاته، أليس ممكن تأخير موعد الدرس إلى بعد صلاة العشاء حيث أننا نرجع من العام متأخرين؟ خلاص صليت العصر ثم جاء رجل فطلب مني أن أصلي معه العصر، فهل صلاتي معه تقع تحت نهي النبي عليه السلام وكراهة الصلاة في هذا الوقت؟ واحد يجاوب، لأن دي صلاة نفل بعد العصر، النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر. ما احنا خد ايوه من اللي قال ان دي صلاة لها سبب؟ ايوه احنا قلنا ان راجح مذهب الشافعي وابن حزم اننا انما نهينا عن الصلاة التي لا سبب لها، اما ذوات الاسباب فهذا جائز. حديث يزيد بن اسود كان في صلاة ايه؟ الصبح. الشيخ نهينا عن السبع صلاة الصبح، والنبي عليه السلام اتى برجلين وقال ما منعكما ان تصليا معنا ان تصليا؟ قال يا رسول الله انا ما معنا؟ قال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله. فهذا جائز لا شيء فيه. هل الاقامه في الميكروفون بدعه كما يقال؟ والله هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أن يؤذن للصلاة خارج المسجد، أما الإقامة فكانت داخل المسجد وليست خارجه. لكن يمكن أن يقال في أزماننا هذه التي تهاون الناس فيها ليس في صوت الجماعة فحسب، بل في الصلاة نفسها نسأل الله السلامة والعافية، فقد تكون هذه الإقامة مقارع ومطارق على أدمغة هؤلاء لعلهم يفيقون، فإن لم يفيقوا فقد ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال انطلق أتان الليلة آتيان فانطلق بي إلى واد مبارك. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقف في واد وعلى جبل رجل آخر يمسك بصخرة فيدنو هذا منه فيضربه بالصخرة فيشدخ رأسه وتتدهده الصخرة عن الحجلة فتسيد فيذهب فيجمعها ثم يعود بها إلى هذا الرجل فيهشم رأسه بالصخرة هكذا. فلما سأل النبي عليه السلام جبريل عن هذا الرجل قال هذا الرجل كان ينام عن صلاته، كان ينام عن صلاته. فالحكاك في القبر إن لم يعي الإنسان ويندم ويتوب ويرجع بسرعة ولا زالت عمره الفرصة فالحساب شديد جدا، وهو غير هذا غير، لكن مجرد ما تقبض روح الإنسان انتهت المسألة، ما فيش شيء يصب عنه الا ايه؟ الا ما قدام عنه. فاذا نفخت الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه عن اذن هي عمل بقى فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسال الله السلامه والعافيه. أحبك الله الذي حتني فيه، استيقظت من النوم لصلاة الفجر وفتشت في ملابسي فلم أجد أثر مني، ولكن بعد الصلاة وحوالي الساعة السابعة عند دخول الخلاء وجدت أثره في الملابس. فما حكم الصلاة؟ هل علي إعادة لصلاة الصبح؟ نعم عليك إعادة، بل إن لم تطلع على هذا المني إلا بعد صلاة العشاء يلزمك أن تغتسل وأن تعيد جميع هذه الصلوات. أدخل المسجد والإمام قائم وأدخل معه في الصلاة وأبدأ في قراءة الفاتحة فيكبر للركوع، فهل لو أكملت الفاتحة وركعت وهو قد رفع من الركوع ثم لحقت به في الرفع من الركوع هل تكون الركعة صحيحة أم علي أن آتي بركعة غيرها؟ لا، تكون ركعتك صحيحة حتى وإن سبقت بثلاثة أركان كما نص عليه النووي في المجموع، وهذا مذهب طوائف من الشافعية، بل لو سبقت بأكثر من ذلك، قال النووي وهو المصحح عندنا، لو سبقت بأكثر من ذلك عليك أن تتجوز، لكن أن تحصل الأركان والشروط حتى تلحق به ولو في التشهد الأخير. المهم أنك أنت ما تتباطأش ولا تنشغل بالأذكار المستحبة وما إلى ذلك، تتجوز وتحاول أن تدخل معه على نسق صلاته. هل الصور أم التماثيل هي التي تمنع دخول الملائكة للبيت؟ طبعا التمثال أخص من الصورة، لأن التمثال صورة وهو مجسم له ظل، وقد تكون الصورة لا ظل لها مسطحة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل بيتا فيه إيه؟ صورة ولا كلب. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بالمسجد نسخة شرائط القرآن، وأتى شخص آخر بنسخة أخرى فصار نسختين، هل نسجل على واحدة منهما دروس علم؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هذا وقف لا يحل لك أن تتصرف فيه إلا إن أتى بمصلحة أعلى من المصلحة التي وقف عليها، هذا هو أعدل المذاهب في مسألة التصرف في الوقف، أنه يجوز للقائم على الوقف أن يتصرف فيه شريطة تحصيل مصلحة أعلى من المصلحة التي وقف هذا الوقف لأجلها. معلش يا أخوانا الأسئلة الطويلة دي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب احنا يعني بنقول هذا ممنوع ابتداء من جهة الوقف، لكن ان كان يقصد تسجيل دروس العلم فوق القرآن فتحقيق هذا لا يسمى قرآنا، الشريط نفسه لا يسمى قرآنا، لان هذه عبارة عن مجالات كهرومغناطيسية، مجالات صحيح نصيما لا يعني لا تسمى قرآنا، الكتابة لو بصيت في الشريط لا مش هتلاقي قرآن مكتوب. فيجوز أن تسجل دروس العلم لو أنت عندك شريط في البيت، شريط قرآن في البيت، وعايز تسجل بدل القرآن ده درس من دروس العلم أو محاضرة أو خطبة، هذا جائز بلا أي كراهة. أرجو أن ترد على سؤالي هذا لأنه مهم جدا علي، صيام 4 أشهر وهي تراكم أيام الحيض منذ سنوات طويلة، فكيف أقضي هذه الأيام الكثيرة؟ هل علي قضاء وكفارة أم ماذا؟ والله أنا ذكرت سابقا أن الراجح عندي في هذا الباب أن الإنسان إذا أخر قضاء أيام من رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه هو آثم بالإجماع، آثم بالإجماع. لكن ما الذي يجب عليه؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهذا قول الإمام المزني وعطاء بن أبي رباح وأهل الظاهر، أنه يقضي هذه الأيام ويستغفر الله عز وجل لأنه تأخر في قضائها، وذهب الجمهور الى انه يقضي هذه الايام ويطعم مع كل يوم مسكينا، والاطعام لا دليل عليه. ولذلك قال عطاء بن ابي رباح قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولم يذكر اطعاما. فعلى هذه الاخت ان تتوب الى الله عز وجل لانها اخرت قضاء هذه الايام عن اقصى وقتها، وان تسارع بقضائها في يعني على حسب ما تتمكن، يعني بغير ان تشق على نفسها. يعني امكنها ان تصوم هذه الاربعة اشهر من الان فعليها ان تشرع في هذا الامر من الان، وان تستغفر الله تبارك وتعالى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نستحلفك بالله ان تجعل درس الثلاثاء يوم الاثنين بدلا من الثلاثاء، وهو يوم اجازة معهد الارقم بالمعالي كي نفوز بحضور هذا الدرس الهام بالنسبة لطلب العلم والمنهج. جزاكم الله خيرا امضاء بعض طلاب معهد الارقم. بارك الله فيك. وددت لو اني اجبتك الى هذا، لكن يمنعني انني منشغل في يوم الاثنين بمحاضرات في الاقاليم، يعني دائما يوم الاثنين ببقى في اقليم من الاقاليم من الجمهوريه خارج القاهره. ثانيا لان المسجد يعني اعتقد ان يوم الاثنين مشغول بمحاضرات شيخ فاضل اخر، فهذا الامر ليس في وسعي. اما عن السؤال عن الدروس مسجد السلام، فان شاء الله النشاط في مسجد السلام سيستأنف ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد المقبل. هو يوم الاحد مخصص لدراسة كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، ويوم الاربعاء برضه في مسجد السلام مخصص للفقه. طبعا انتم لستم في حاجة الى الفقه، لكن الدروس هناك دروس الفقه تلقى مختصرة عن الدرس هنا. واما الجمعة فهي الجمعة الثانية والرابعة من الشهر العربي. نعم، يوم السبت ان شاء الله بقى في مسجد التوحيد، بدأنا في كتاب دراسة كتاب النكاح وما يلتحق به من كتاب الطلاق والخلع والإيلاء والظهار والعدد. احنا لسه في بداية كتاب النكاح. نعم، اذا حضرتك بتقول انت بتخطرناش دي جمعة، ما هو كل انسان بيحب ان يسمع الشرح من فلان، فكل الخطباء الافاضل هنا وهم افضل مني ولا شك، كل واحد منهم اكيد له معجبين وهيقولوا له انت ليه بتخطرش الجمعه هنا وهم اربع جمعه في الشهر. فمعلش يعني المساله. وبعدين التوفيق في الدرس ليس معناه التوفيق في الخطب. ها البرنامج لأئمة أفاضل جدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أن الدرس الثلاثاء المقبل إن شاء الله بعد العشاء.